مثلا صلى وانتهى، لما صلى وانتهى قال انا صليت اربع ركعات ام ثلاث، انا صليت مع ركوع او بدون ركوع، انا صليت مع سجود او بدون سجود، شك في الصحه والفساد. هنا قعدت الفراغ جاي ولا الشك بفعل هذا شيء آخر. بعد أن يستنبط المجتهد القاعدة أو المسألة يسلم هذا الفقيه، لا أنا كلامي ليس هذا، كلام قاعدة الفراغ بعد أن أقيم الدليل عليها وثبتت قاعدة الفراغ فهي مختصة بشؤون الموضوعية هكذا. تجاوز هكذا الشؤون الموضوعية، تجاوز إنسان يصلي مثلا هو الركوع يقول أنا قرأت السورة قبل مثلا في السجود يقول أنا ركعت قبل وهكذا، التجاوز تلقى التجاوز وهذه شغل ما عندها يعني قاعدة الفرق شو عندي ولا التجاوز. وهكذا أصالة الصحة، أصالة الصحيح في الواقع في قاعدة الفراغ، الفرق بينهما قاعدة الفراغ عمل الإنسان نفسه، أصابت الصحة عمل الآخر. يعني أنا رأيت شخصا يعقل عقلا من العقول، عقل بيع، عقل دفاع، عقل تجارة، عقل منتهى أحمله على الصحة فعلا. وهل هو مثلا نسي شيئا، ذكر شيئا مثلا كذا إلى آخره، اكتمن معلوم غير معلوم، ما صلى الله عليه وسلم. رأيت إنسان يصلي على ميت، هذا أحمل على الصحة. احتملت أن هذا الميت مقلوب، رأسه ليس إلى اليمين مثلا، أحمل على الصحة. فأصالة الصحة هي من القواعد، وأصل عملي، أصل عملي. ولكنها تجري مش مضمون، وهذا لا ربط للاصول بها، لا يخص الاصول بها. لذا الفقيه لما يستنبط يعني يحدد ضوابط قاعده الفرع يعطيها للمقلد، وهكذا التجاوز. نحن نسال الان في صله بيان ان قاعده الفرع هل تجري في حال القطع مع الغفل او احتمال الغفل وكذا، هذا وحده اخر. انا لا لست الان في صدد هذا البحث، وان كنا نحن ذهبنا انها تجري حتى مع الخطا خلاف النسي يقول رحمه الله. هذا العلم. وهكذا اصلت الفراش، قعدت الفراش الولد للفراش وقعدت الفراش لا رب الا بشبكه، وشك هذا الولد منه ومن غيره ويش ما تقول ايش ما تقول فقعدت فراشة تقول الولد الفراش في حال الشك. هذه القواعد هذه أصول عملية، يعبر عن أصول عملية لكن تجري في الشبهات الموضوعية، وهذه يعني لا يختص بها الفقيه، هي تجري لا يختص بها الشبهات ولا الفقيه حتى المقلد يعتد بها. ثم قال بعد ان ذكر وهي التي ينتهي اليها المجتهد بعد الياس والظهر، قال بعد الياس والظهر عند الدنيا نحن صادقا كلنا، يعني الفقيه المجتهد الوصولي هل يرجع إلى الأصل العملي مباشرة أم لا؟ هذا البحث ذكرناه في مقطع العام الخاص ونذكره أيضا والآن نبني عليه. حاصله أن جريان الأصل العملي هل هو حجة قبل الفحص أم أنه بعد الفحص يصبح حجة؟ يعني مقتضى العمل بالأصل العملي متوقف على ماذا؟ على فحص. على كل حال فلا يمكن القاعدة الأساسية قالوا لا يمكن للفقيه للمجتهد أن يرجع إلى الأصل العملي في كل مسألة مسائل إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالله. مثلا أنت مثلا تبحث في مبحث الطهارة، طيب مبحث الطهارة أهلا وسهلا، أنت الآن تبحث في مسألة مثلا العصير العنبي إذا غلى عصير العنبي وقبل أن يذهب ثلثان هذا العصير العنبي إذا غلى هل هو ينجس أو لا ينجس؟ وكان طاهر وما كان نجس قبل الغليان وما كان نجس والطاهر بعد الغليان هل هو صار نجسا أم لا؟ طبعا هذه شبهة حكمية وليس موضعية، هذا شك في نجاسته وطهارته. كل عصير عنبي ليس هذا العصير بالخصوص، كل عصير عنبي إذا غلى مثلا عرق الجنون من الحرام، عرق الجنون من الحرام هو نجس مطهر أشبه كبير، كل عرق جنون من الحرام شبه كبير. لا يمكن لك أن تقول لشيخنا كل شيء مطهر مباشرة، فجعل الدليل البدرك فجعل المدارك، شوف الروايات مثلا إجماعات شهرة مثلا عاصم هذا الطبيب. إذا رجعت إلى مدارك الأحكام ولم تعثر على دليل فحصل وأنت أهل، ليس كل شخص يستطيع، بل نوعاً من كان أهلا لذلك رجع فلم يعثر فبعد ذلك حينئذ يتمسك بالأصل. أما أنت مباشرة استيقظت من النوم سألك شخص يقول شيخ ما رأيك في العصير العنبي إذا غلا وأنت كنت من النوم وجاء الأصل الطهارة وشيخ رجع إلى المدارك يقول أنا نزلت على فرسي وشيخ لازم كذا المدرك. فهذا الأصل الرجوع إلى الأصل العملي في الشبهات الحكمية إنما وهذا قبل الاتفاق، يعني ما أقول رأي فلان وفلان، لا اتفاقية، أنا متفق عليه. طبعا سوف يأتي وذكرنا الدليل أنه هو أصلا مقتضي الحجية، له مقتضي الحجية قبل الفحص ولا، بالنتيجة متفق عليه. فالرجوع إلى الأصل العملي إنما يكون بعد الفحص والفقر على الدليل. الشيء لماذا؟ طريقة المتقدمين تختلف عن طريقة متأخرين المتأخرين وعن المتأخرين في الاستدلال. طريقة المتقدمين في الاستدلال عبارة عن ذكر الفتاوى لا تعرف هذا الدليل لهذا الفتاوى تلك. إذا كنا صادقين نحن لما كنا نبحث أثناء عمل المشهور جابر وغير جابر كنا نناقش الصورة أيضا، ليس فقط الكره، كنا نناقش الصورة أنه لم نحرز عمل المتقدمين، ومجرد ذكرهم للرواية أو لشيء مع الفتوى لا يدل على الاستناد إليها. طريقة المتقدمين هكذا كانت، طريقة المتأخرين المتأخرين أحسن حالا، طريقة هذه طريقة المتأخرين المتأخرين كانت، أي يقول الأصل العمل ثم الدليل يذكرونه. طريقة المتأخرين أحسن شيء، وهي أن الأصل العملي يذكر بعد فقط الدليل الاجتهاد، فكانت طريقة شيخنا هو الإنصاف أن مرتبة الأصل العملي بعد فقد الدليل، باعتبار أن الدليل حاكم أو وارد عليه، وهذا واضح، لكن في السابق كانت هكذا طريقتهم في الاستدلال. المعروف ومنه صاحب الكفاية قال: والمهم منها أربعة، يعني المهم من الأصل العملي أربعة فقط، هذا المهم منها أربعة، وعادة يذكر في علم الأصول أكثر من أربعة، لكن محط النظر على أربعة. أصل البراءة، الاحتياط، التخيير، الاستصحاب. هنا لابد أن نذكر شيئاً في المقام حاصله، أن الأعلام اختلفوا في مجال الأصول، واختلفوا في حصر الأصول. طبعاً مجرى الأصول، الاختلاف في مجرى الأصول يختلف عن الاختلاف في نفس الأصول. في مجال الأصول يعني وين تجري؟ يعني براءة وين تجري؟ وين بقولها؟ الاختلاف وين موجود؟ الاستصحاب وين موجود؟ التخيير وين موجود؟ المجرى وين يجري؟ عند بناء شيخنا في كل مورد براءة وكل مورد اختلاف وكل مورد تخيير. اختلفوا في مجال الأصول، وأحسن ما يمكن أن يقال في تحديد مجرى الأصل أن يقال هكذا: الشك إما أن يلاحظ في الحالة السابقة أو لا، نفي إثبات. لأن ليش تقول لي الشك؟ لعلك تسأل شيخنا تقول ليش جعلت محور كلامك موضوع في الشك؟ لأن الكلام وين؟ الشك أصل الأمر، هو الشك الحكم الواقع، هو موضوع الحكم الواقع. يقول الشك إما أن يلاحظ في الحالة السابقة أو لا، وعلى الثاني، يعني لا يلاحظ في الحالة السابقة، وعلى الثاني إما أن لا يعلم بالتكليف ولو جنسا، لا يعلم بالجنسية، أو لا، واحد منهم. إما أن لا يعلم بجنس التكليف أو لا، على الثاني يعني يعلم، وعلى الثاني الذي علم فيه جنس التكليف أو لا، وعلى الثاني إما يمكن فيه الاحتياط بعد العلم جنس التكليف أو لا. هذا المجرى. فالأول نجعل الأول الذي يلحظ فيه الحال الصارخة، ما هو الأول؟ استصحاب. والثاني الذي لم يعلن فيه التكليف ولا جنسا، ما هو؟ البراءة. والثالث الذي علم وأمكن الاحتياط فهو مجرى الاحتياط، كما لو شك بين القصد والتلاطم. والرابع الذي علم فيه التكليف ولم يمكن فيه الاحتياط فهو هذا أحسن ما يمكن أن يقال في مجال الأصول. يقال الشك إما أن يلحظ فيه الحالة السابقة أو لا، وعلى الثاني إذا لحظ، وعلى الثاني إما أن لا يعلم جنس التكليف أو لا، وعلى الثاني كذا علم إما يمكن فيه الاحتياط أو لا، نص نفي إثبات. لذا الحصر في مجال الأصول أعظم. حصر يمكن أن يسأل سائل، لكن لا عن عذاب الواقع. يمكن أن يسأل يقول شيخ ليش تقول الشك إما أن يلحظ فيه الحالة السابقة أو لا؟ أخي ليش ذكرت لحظ الحالة السابقة؟ لهذه، لأن الشك قد يكون له حالة سابقة ولا تلحظ. مثل ماذا؟ مثل من أنكر الاستصحاب. الأخباريون أنكروا الاستصحاب كلية، مع أن في حالة سابقة فلم تلحظ حالة سابقة، فالاستصحاب لا يجري بمجرد وجود الحالة السابقة، لا، لحاظ مع لحاظ، وجودة مع لحاظ، فقد تكون موجودة ولم تلحظ كما في الأخبار أو في غير الأخبار. من فصل في جريان الاستصحاب بين الشبهة الحكمية وغيرها كما نحن الآن إلى ذلك، نحن مبنانا لا يجوز الاستصحاب كشبهة حكمية، هذا الصدق. فمجرد وجود الحالة السابقة لا تكفي. أو من فصل في الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، جمع الخسر رحمه الله وجماعة من الأعلام ومن المرجع، فصل بين الشرك المطلق والشرك الرافع. قال الشرك المطلق لا يجوز الاستصحاب مع وجود الحال السابقه، مع وجودها لكن لم تلحظ. فلذا نحن قلنا الشك اما ان يلحظ في الحال السابقه او لا، لهذه المادين قلنا يلحظ فيه. على العموم فاذا مجال الاصول الله، وهذا الحصر فيها عقل. لا 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 هذا لو فرضنا شرع الشيخ سؤال سؤال الشيخ الفكر من الدليل العقلي افرض نخلي اعطيني مجال الوصول اشوف كيف تصبح. ما عندنا ماذا؟ لا ذاك الاصل حسب الاصول اكثر من اربعه. شوف اذكر انا نفس الاصول حسبه من اربع استقرائي. انا اقول عن مجال الاصل الشيخ شوف نحن نقول فرق الحصر سوف اذكر نفس الاصول حصر من اربع صفات نفس الاصول لذا عن الاصول غير الاربعه اقول مجرى الاصل اوفر بالدليل غير عقلي شيخنا اعطيني مجال الاصول كيف تكون حينئذ انا لا اتالم معك لا يمكن الارض عقلي هذا سواء كان غير العقل او غير العقل الكلام في مجرى الاصل مجرى الاصل لا يعقل غير هذا الاربع اصل بعض لا يعقل نفي وإثبات. إذا قلنا الشك إما أن يلحظ فيه تعطيني فرد خامس. لا مجرى خامس. ما عندي مجرى خامس. ممكن عندي أصل خامس، أصل سادس، أصل سابع. هذا الأصول بلا إشكال. أنا شوف أذكر أنا أصول. أنا كلامنا عن مجرى. نفس المجرى عقلي. ما عندي مجرى خامس. ما هو؟ لأنه إما أن يعلم التكييف ويلحظ. إما لا يعلم أصلا إما يعلم فيمكن في الأحكام ولا يمكن في الأحكام ولا يمكن بعد هذا مجرى مجرى ما عدا نعم الأصول حصوها في أربع الأصول استقرار ممكن يكون أصل خامس يعني مثلا ما المانع إذا شككت بين الوجوب والإباحة شان يقول ابن على الاستحباب عندنا مانع ممكن ها إذا دار الأمر ممكن أن يقول الشارع إذا شككت بين الوجوب والإباحة فالأصل هو استحباب
أو حرمة الإباحة
أو حرمة الأصل كراهة هكذا أو غيره من هذا هذا الأصل الأصول حصرها بالأربعة استقرائي لسائل ممكن أن يكون عندنا أصل خامس عشان الشارع لكن المجاري فقط في هذه الأربعة نعم هناك كلام في قاعة الطهارة أصل الطهارة. لا تبي شيخنا. أصل الطهارة أصل عملي. وهو جاري في الشبهات الحكمية. طبعاً أيضاً ليس بشبهات موضعية. لكن الكلام لا في الشبهات الحكمية. أصل الطهارة من الأصول. ليش؟ تذكرون في علم الأصول البراءة والاحتياط ولا تذكر أصل الطهارة. صحيح أصل الطهارة مجراها مثلا الشك في الشيء لم يعلم صحيح لكنه هي تجد الشباب يقول أصل الطهارة بالاتفاق وبالاتفاق فلماذا لم تذكر أيها الأصوليون لم تذكر أصل الطهارة مع هذه الأصول الأربعة علما أن أصل الطهارة مثل أصل البراءة أصل عملي وأصل الطهارة تجد الشمال تقنية من الأشكال كما في الشك في قطاع العصر العلوي، الشك في طهر كذا، الشك في طهر كذا، عرق الجنوب مثل ابن الجلالي، وهكذا كثير من الموارد فيها شك، ويجب فيها الأصل العمل وهو في الشبهات الحكمية. فلماذا لم تذكروا أصل الطهارة؟ طبعا صاحب الكفاية رحمه الله أجاب بجوابه، صاحب الكفاية رحمه الله، الجواب الأول طبعا جواب صحيح وجواب فيه محلية. الجواب الأول قال إن أصل الطهارة الجاري في الشبهات الحكمية لم يقع فيه خلاف ولا نزاع بين العلماء. كل اتفق على جريان أصل الطهارة في الشبهات الحكمية. طبعا أنا ما أتكلم عن الشبهة الموضوعية، مخرج عن محل كلام. الشبهة الموضوعية ليس من شأن الأصول والفقه. هذا مثل في المقدمة يعني. إلى الكلام في الشبهات الحكمية. يقول بخلاف أصل البراءة والاستصحاب والتخوي والاحتياط، وقع فيها خلاف بين الأعلام. كلام طويل. واحتاج إلى تنقيح المطالب وتبديلها بأمور. والتنبيه. تنبيهات الاستصحاب 14، تنبيهات الاحتياط، تنبيهات البراءة، وكلام في أصالة التخييم. فيقول صاحب الكفاية رحمه الله: لم تذكر عند الأصوليين لأنها يعني هي مسلمة، فلماذا تبحث؟ يعني وش البحث فيها؟ فعرف لما يبحث في شيء يكون في خلاف. أنا أبحث بشيء فلان يقول كذا فلان كذا، دليله كذا دليله كذا، وتأتي الأنظار الأنصاف وغير الأنصاف والأشبه والآخره. أما إذا شيء متفق عليه ليش نذكره بعد؟ فقال السبب الأول في عدم تعرضهم لأصالة الطهارة، وهي أصل عملي، هي أصل عملي، لأصالة الطهارة الجاري في الشبهات الحكمية لأنها مسلمين. لم يقع فيها نزاع. هنا لفت نظري كلام السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله. السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله برحمته الواسعة أيضا هو يذكر هذا الكلام. يذكر. يعني وافق صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام، وافقهم أنه أصل الطهارة لم يبحث. صحيح هي مسألة أصولية يقول، ولم يبحث عنها لأنه اتفق، ولكن السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله ليته عطف هذا الكلام على الكلام الأول في أول تعريف على الأصول. هناك ماذا فعل؟ لما حدد الضابط المسألة الأصولية وهي الكبرى التي لا تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى، وهي الضابط عنده هكذا أن ضابط المسألة الأصولية ما كانت كبرى ولا تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى. فأشكلوا عليه، أشكلوا عليه أنه كثير من المسائل الأصولية الكبرى تحتاج إلى حديث الظواهر. فأجاب، ما أنه أشكلوا عليه، هو أشكل على نفسه، فأجاب عن ذلك بأن حجية الظاهر خارج عن مسألة الأصول. ليش سيدنا خارجي؟ لأنه متفق عليه، متفق عليه، وبناء عليه فلم تحتاج تلك الكبريات إلى كبرى أصول. نقول سيدنا إذا كان الاتفاق يخرج المسألة عن كونها أصولية، فلماذا لم تخرج هذه المسألة عن كونها أصولية؟ ويقول من مسألة نشوء أصالة الطهارة، لكن لا نبحث عنها لأنه متفق عليها. فإذا كان التسالم والاتفاق لا يخرجها عن كونها أصولية، لماذا أخرجتها هناك؟ وإذا كان عدم الاتفاق يجعلها أصولية مثلا،
فلماذا هنا ذكر بالنتيجة المفروض يعني هما من باب واحد، تلك متفق عليها وهذا متفق عليها، فهذه لماذا جعلت أصولي وتلك أخرجت عن مسائل؟ على كل حال والأصمة لأهلها مهما يكون الشيء. إنصافا هذا الجواب للأعلام أن الأصوليين لم يتعرضوا لأصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية لكونها مسلمة ومتفق عليها، هذا جواب متين إنصافا، جواب لطيف ومتين لا غبار عليه، فهذا السبب في عدم تعرضهم للمسؤولية. السبب الآخر يعني وجه الثاني لعدم تعرضهم لقاعات الطهارة وفقط تعرضوا لهذه الأربعة، السبب الآخر الذي ذكره جماعة من الأعلام ومنهم صاحب الكفاية رحمه الله قال أن أصالة الطهارة على حسنها ونظافتها إنما تجري في باب خاص، باب واحد هو أصالة الطهارة والنجاسة، لا تجري في النكاح ولا في الطلاق ولا في البيع ولا في كذا، لا في أصالة الطهارة والنجاسة، هذا مو من أصالة الطهارة. يعني ما عندنا شيء لشككنا هذا العقل سوى لا تقول أصالة الطهارة شيء ثاني، لا مورد له قد. يقول بخلاف باقي الأصول، باقي الأصول تجري في جميع الأبواب أو أغلب الأبواب الممكنة، باقي الأصول مثل البرامة والاستصحاب والتخيير والاحتياط، سواء في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحاج، في المعاملة، في استصحاب وبراءة واحتياط إلى آخره. قال هذا هو السبب أيضا في عدم تعرضهم لقاعدة الطهارة. لكن الإنصاف، شو الإنصاف يا شيخ؟ هذا الجواب الثاني أو هذا الوجه الثاني لعدم تعرضهم لأصالة الطهارة، هنا هذا الجواب الثاني لم يكتب له التوفيق. لماذا لم يكتب له التوفيق؟ لأنه وجدنا بعض المسائل الأصولية ذكرها كل الأصوليين، وما هذا لا تجري في كل الأبواب في باب واحد فقط، يعني مثلا باب الفاسق، النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ بعد مثلا معروف هذا أكثر يقتضي وبعضهم لا يقتضي على خلاف النتيجة، هذه مسألة أليست موجودة في علم الأصول في كتب المسائل الأصولية؟ موجودة، ومع هذا لا تجري في مبحث المعاملات، في العبادة نهي عن العبادة، المعاملة ماذا؟ وهكذا النهي عن المعاملات يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ لا يجري في العبادات فقط، في المعاملة لا يجري في كل الأبواب. فليست المسألة، ليس الوجه في ذكرها في علم الأصول أن تكون جارية في جميع الأبواب فقط، وإلا لأخرجنا مسألة النهي عن العبادة ومسألة النهي عن المعاملات، ولعلك تجد أيضا بعض الأمور أخرى ليست جارية في كل الأبواب مثلا، لعلك لن تجد ذلك وتخرجها حينئذ عن مسألة علم الأصول أو لا تبحث، مع أنها تحذر عندهم. والوجه هو الصحيح، نحن نشكل على الوجه الثاني، لا مش على الوجه الثاني. فإذا الوجه الثاني لعدم تعرضها لأصالة الطهارة، هذا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام، هذا الوجه لم يكتب له التوفيق. الوجه الأول هو الصحيح. الشيخ الأنصاري رحمه الله برحمته الواسعة أدلى بجلبه، له ما قال يا مش هذا ولا أدلى بجلبه، قال أنا أدلكم على السبب الرئيسي ليش أنتم يعني مثلا أنتم محتارون شيخنا، أنا عندي دليل قوي لعدم ذكر الأصوليين لأصالة الطهارة في علم الأصول. والشيخ ما هو هذا الدليل؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.